البيان البيان في دروس سيرة الخليفة الراشد عثمان.
قال هذا المتأثر بهذه الروح الثورية في تفسيره المشهور المعروف: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة،
دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم،
ولا مجتمع مسلم.
يعني الناس ماذا؟ يعني الناس ماذا؟ مسلمين ولا كفار؟
شبهة.
إن المسلمين اليوم لا يجاهدون.
لماذا؟
قال ذلك أن المسلمين اليوم لا يجاهدون.
شبهة.
وقال ساخرا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان.
شبهة.
وقال عن مجتمعاتنا: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم،
ليس هو المجتمع المسلم.
شبهة.
مكن للمبادئ المجافية لروح الإسلام عثمان، مكن للمبادئ المجافية لروح الإسلام، قال: من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
شبهة.
حتى قال قائلهم: كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
حتى إن المرأة في البادية من العرب ترقص وليدها وصبيها تقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنته وبلواه: فتنة تخرج من بينكم لا تكاد تدع بيتا من المسلمين إلا دخلت. وتأملوا الأسس التي قامت عليها الفتنة الأولى، وهذه الأسس يقوم عليها كل أصحاب الفتن في كل وقت وزمان. من هذه الأسس:
أولا
إخفاء محاسن ولاة الأمور وكتمانها،
ثانيا
إظهار عيوب الولاة،
ثالثا
رفعوا شعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
رابعا
يتبنون مآسي المسلمين وجراحاتهم وإظهار المناصرة لأهل الإسلام ويوهمون الناس أنهم هم القائمون على ذلك،
خامسا
التركيز على الدعوة السرية،
سادسا
إسقاط العلماء وعدم اللجوء إليهم،
سابعا
تلميع رؤوسهم حتى لا يخرج أحد من طاعتهم،
ثامنا
لي أعناق النصوص على ما يتفق مع أهوائهم. ونحن في هذه البلاد في نعم وأمن وأمان وخيرات متوالية، وأضر شيء على الإنسان كما قال ابن القيم أن يمل النعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، البيان في دروس سيرة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى تدارس سيرهم ولزوم هديهم، وهم أكابر الأمة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وقد جعلهم الله عز وجل عصمة وأمانا للأمة بعدهم، فمن سلك سبيلهم فهو الناجي. قال ربنا عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأخبرنا عن الفتن فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسبيل سبيلهم والطريق طريقهم، والدين إنما هم نقلوه وفهمهم وصل إلينا. ولا يخفى على مسلم أن الله عز وجل حفظ هذا الدين بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وميزهم وفضلهم على من بعدهم ورضي عنهم. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري في الصحيح. فحبهم دين وإيمان وعقيدة وإحسان. قال الطحاوي الإمام في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن ابتعد عن حبهم والإحسان إليهم فقد رق دينه وضعف إيمانه، وربما قد يضيع وينتقل إلى الكفر والنفاق، نعوذ بالله من الضلال. وقد حاول أعداء الإسلام على مر العصور، حاولوا تشويه صورتهم والطعن فيهم بكل ممكن لتشكيك الناس وصدهم عن دينهم. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال رحمه الله معللا: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون ليجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد شحنت كثير من الكتب بالروايات الباطلة المكذوبة حتى راجت على كثير من أهل الإسلام، وهذا من العجب. ولكن الإنسان قد تعمى بصيرته بذنوبه، وقد يصد عن الحق بتكبره وعدم رضوخه للسنة. فقد تكاثرت الأحاديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في فضائل هذا الجيل العظيم، بل الآيات قبل ذلك، وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأخبر عن الفتن التي ستقع بعدهم، وبين الحق وأهله. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. درسنا كما تقدم عن ثالث الصحابة في الفضل والمكانة الذي ببلواه انثلم الإسلام وأقبلت الفتن وتفرقت الأمة وخاض الخائضون وظهرت البدع. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنته وبلواه: فتنة تخرج من بينكم لا تكاد تدع بيتا من المسلمين إلا دخلت. وقال حذيفة: أرأيتم يوم الدار أكانت فتنة؟ قالوا: نعم. قال رضي الله عنه: فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. قال ابن تيمية: ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلت لما قتل عثمان. ولذلك قال سعيد بن زيد رضي الله عنه كما عند البخاري: قال: لو أن أحدا ارفض أي زال من مكانه للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنته: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وتأمل
كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين قتل عثمان وبين موته الذي هو أعظم المصائب، وبين الدجال الذي هو أعظم فتن الأرض، وقبل الولوج فيما نتج عن هذه الفتنة من فتن وأمور عظام الذي لا يزال الناس يصطلي من آثاره، لا بد من وقفة مع بعض سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إمام مستبر بالحق معطيه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الخليفة الراشد العادل عثمان بن عفان أحد السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، أحد المبشرين بالجنة والشهادة، بل أقول لكم لا يوجد صحابي من الصحابة بشر بالجنة أكثر من بشارة عثمان بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. تعددت البشارة له بالجنة في مواطن كثيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ذو النورين وزوج الابنتين، ما جمعهما من العالمين أحد سوى عثمان، لم يتزوج أحد ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أعظم الأمة حياء بايع عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، وما اجتمعت الأمة في سائر عهدها على بيعة كما اجتمعت على مبايعة عثمان على الخلافة، ولم تنعم الأمة بخير كما نعمت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولا عزت ولا انتصرت ولا ظهرت الفتوحات وقهر أعداء الدين كما كان في عهد عثمان رضي الله عنه. جمع المصاحف وفتح الأمصار، وكانت له اليد الطولى في البذل والعطاء ونصرة الدين العظيم، وكان رضي الله عنه محببا عند قريش ومعظما فيهم، حتى إن المرأة في البادية من العرب ترقص وليدها وصبيها تقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. ولي الخلافة بعد الشهيد عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال الإمام أحمد: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم. قال عبد الرحمن بن عوف في الصحيح: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا ترقته، فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا. وقد سئل ابن المبارك: أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ فقال: قد كفانا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقال ابن مسعود كما عند البخاري: أمرنا خير من بقي ولم نألو. ولذلك قال أحمد وأيوب ودارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكان الناس في زمانه في رخاء دائم رضي الله عنه وأرضاه، ونعم متواصلة وفتوحات عظيمة. استمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مدة خلافة عثمان زهاء 12 سنة، ثم كانت الفتنة 35 حين خرج جماعة من الأغوغاء من النفاق والشر، خرجوا عليه ظلما وعدوانا فقتلوه في بيته وهو صائم يقرأ القرآن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفتنة وبين مكانة عثمان وبين أنه على الحق، وأمر الناس باتباعه وسلوك هديه رضي الله عنه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عليكم بالأمين. وانظر إلى هذه التزكية والوصف بالأمانة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه من حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب بن عجرة قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: هذا؟ قال: هذا. وفي رواية: هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. وعند الحاكم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. قالت: قلت أبو بكر؟ قال: لا. قال: قلت عمر؟ قال: لا. قال: قلت ابن عمك علي؟ قال: لا. قال: فقلت فعثمان؟ قال: نعم. قال: فجاء عثمان فقال: قومي. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر نفسي عليه. ومن هذه الأسرار، قالت وهو يسر إلى عثمان، من هذه الأسرار التي التقفتها عائشة رضي الله عنها، قالت: فلم أحفظ من قوله إلا أنه قال: وإن سألوك أن تخلع من قميص أو تنخلع من قميص قمصك الله فلا تفعل، يعني الخلافة، وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك الله فلا تفعل. وفي رواية: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون، تأمل الوصف، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك، يكرره ثلاثا، قال: وإن أرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وفي رواية قيل لعائشة: لما حصل ما حصل وقتل عثمان ألم تتذكري هذا؟ قالت: أنسيته. هذه الأحاديث أيها الأفاضل فيها بيان أن عثمان كان على الهدى، هذه شهادة من؟ وأنه أمين، وأن الناس عليهم أن يتبعوه، وأن الذين يخالفونه منافقون، فإذا أرادك المنافقون وأنهم أصحاب فتن وضلال، فيا ويح من زلت قدمه في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وللأسف أيها الأفاضل، خاض الناس مع هذه الأدلة الواضحة في هذا الصحابي الجليل، واختل الميزان، لا أقول عند المشركين من أهل الاستشراق ونحوهم، إنما عند كثير ممن يدعي الصلاح والإصلاح من أهل الإسلام، حتى قال قائلهم: كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان، وقال عنه: مكن للمبادئ المجافية لروح الإسلام. عثمان مكن للمبادئ المجافية لروح الإسلام. قال: من إقامة الملك الوراثي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال: من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال. عثمان كان من أكثر الصحابة مالا، لم يمت ولم يبق عنده شيء من المال، فرقه في بني قومه وأهله، كان يعطيهم العطايا الكبيرة من ماله الخاص يصل رحمه، فهو أكثر الصحابة وصولا للرحم رضي الله عنه وأرضاه. وذكر هذا الرجل أن خلافة عثمان كانت فجوة في الإسلام، وقال عن الثوار الذين قال عنهم الرسول: إذا أرادك المنافقون، الرسول يصفهم بالنفاق، يقول هذا الزاعم: قال: ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، لكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بروح الإسلام. من هو ينظر إلى الأمور بروح الإسلام؟ هذا الكاتب. لكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن كل الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه من موقف عثمان. من يطعن هذه الطعون أيها الأفاضل في هذا الخليفة الراشد الذي تكاثرت فيه الفضائل واجتمعت فيه الخيرات وتوالت المدائح النبوية، من يطعن فيه هذه الطعون، إلى من سيكون أقرب؟ إلى منهج عثمان أم إلى منهج الثوار؟ ولذلك ذم طريقة عثمان وامتدح طريقة الثوار وجعلهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وهو حريص على روح الإسلام، فلما جعل الثوار المنافقين أقرب إلى روح الإسلام مال إلى طريقتهم ومنهجهم. ولذلك أنشأ فكرا قام على هذه الأصول. الثوار خرجوا على المجتمع الإسلامي النقي الصافي. قال هذا المتأثر بهذه الروح الثورية في تفسيره المشهور المعروف: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم.
يعني الناس ماذا؟ مسلم ولا كفار؟
قال: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة. ولذلك شهد شاهد من أهلها أن كتبه تنضح بالتكفير للمجتمعات، وقال: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون.
لماذا؟ لماذا؟
قال: ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. وقال ساخرا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. الإسلام لما جاء أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام كما نطق الصحابة. قال هذا الرجل: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. وقال عن مجتمعاتنا: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. فإذا غاص في هذا الفكر ورأى أن الناس في مجتمع جاهلي كافر، وإن رفعوا لا إله إلا الله، فلا بد أن يثور ليغير هذا المجتمع، وينفث في الشباب المتحمس هذه الروح الثورية الخارجية. ولذلك قال في تفسيره: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي. مجتمع ليس بمسلم، يقصد فئة معينة، كما أن الخوارج الأوائل انفصلوا عن المسلمين وسموا دارهم دار إيمان، وسموا بلاد المسلمين ديار الكفر، واستحلوا دماءهم بهذا الظن الباطل. قال في تفسيره: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم.
ما هي المهمة؟
قال: بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. لذلك ما دخلوا بلدا إلا أشعلوها فتنا إلا ما رحم الله. هذه الكتب أيها الأفاضل وفيها ما فيها من الشر كثير، تغرس في الشباب ويقرأها الكبار والصغار، بل قد هرم عليها الصغار، وإذا تعرض إليها أحد قامت قيامة بعض الناس تدافع عن الصحابة، عن عرضهم، عن مكانتهم، تبين الهدي النبوي، تقوم عليك القيامة كأنك أتيت الكفر المباح. هذه الكتب تدرس في المجالس الخاصة والسرية، وهي في الحقيقة امتداد للفكر الثوري والفتنة الكبرى التي تتجدد معالمها في كل عصر. وتأمل الأسس التي قامت عليها الفتنة الأولى، وهذه الأسس يقوم عليها كل أصحاب الفتن في كل وقت وزمان. من هذه الأسس إخفاء محاسن ولاة الأمور وكتمانها، لئلا يكون في النفوس محبة للولاة واجتماع عليهم، فليس عندهم إلا النقد. وأهل الفتن كتبوا الكتب وزوروها على لسان عثمان والصحابة، وشحنوها بالكذب، وكتموا كل محاسن عثمان كما سيأتي بعضا منها. وكتمان المحاسن ليس من هدي الإسلام. هدي الإسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما يوجد حاكم ليس عنده حسنة. الأمر الثاني إظهار عيوب الولاة. ثورة عثمان قادها ابن سبا اليهودي، وهذا يدلكم على أن الكفار في كل حين يدسون الدسائس ويبعثون الموالين لهم لإثارة الفتن بين المسلمين. قال ابن عساكر في ترجمة ابن سبا، وهو حقيقة الحق ليس أسطورة، من يدافع عن الباطل يقول هو أسطورة ليس حقيقة، لا هو حقيقة، وكتبت فيه كتب وفيه مؤلفات أخباره مشهورة معروفة. قال ابن عساكر في ترجمته: كان يهوديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وكان يقول لأصحابه: ابدأوا بالطعن على أمرائكم. وقال ابن كثير عنه أنه قال: إن عثمان أخذها بغير حق، فانهضوا في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم. فبدأوا بالطعن على ولاة عثمان، ثم تدرجوا فطعنوا فيه رضي الله عنه وأرضاه.
والليلة بنت البارحة، كل شر ينسبه أهل الفتن إلى الحكام، حتى إنهم ليوهمون الناس أن كل بلاء ومفسدة سببها الولاة، وأن كل مصيبة أصلها الحكام، وأن الفجور قد عم الأرض، وأن الظلم قد فشى، حتى يشعر الشاب أن كل ما حوله منكر، وأنه يعيش في جاهلية جهلاء، بل يصل الأمر ببعضهم إلى التكفير المبطن، وأن الولاء إنما هم آلة في يد الكفار، يحركونهم كما يشاءون، ويبلون عليهم ما يشاءون، وأنهم يعادون الدين ويحاربون أهل الصلاح، ويوهمون الناس بأنهم مضطهدون، وأن حقوقهم قد سلبت، وأن الولاة قد استأثروا بكل شيء، وأنه قد آن للمسلم أن يضحي بنفسه وأن يصدع بالحق، وما علم المسكين أنه يحيي بذلك سنة ابن سبأ عليه من الله ما يستحق. الأمر الثالث الذي رفعوه، رفعوا شعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء في ترجمة ابن سبأ قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. فقال المسعود رضي الله عنه: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. الأمر الرابع مما يتبنونه أهل الفتن في كل زمان، يتبنون مآسي المسلمين وجراحاتهم وإظهار المناصرة لأهل الإسلام، ويوهمون الناس أنهم هم القائمون على ذلك، بل حتى إنهم يصدرون البيانات والتوقيعات الجماعية، وقد جعلوا أنفسهم أوصياء على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من الجهل العظيم، بل من جهلهم يلزمون الولاة بنصرة المسلمين مطلقا، ويستدلون بقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولو أكملوا الآية لعلموا أنها مشروطة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الأمر الخامس التركيز على الدعوة السرية. قال ابن كثير: بث دعاته ابن سبأ وكاتب من فسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم. وقال: وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان وأرسلوا إليه من يناظره. كثير من الناس يدعون الادعاءات ثم يطالبون الحكام: لا بد أن نحضر عندك وأن نناظرك ونبين ما نحن عليه من الحق. فابن سبأ أرسل 600 شخص لمناظرة عثمان. قال سعيد بن زيد: لما عثمان جمع الولاة يستشيرهم في هذا الأمر العظيم، قال: هذا أمر مصنوع يلقى في السر، هذا أمر مصنوع يلقى في السر فيتحدث به الناس. يعني الناس ما أتوا اطمعنا من فراغ، إنما أمر دبر بليل وحيكت له الحوائك، ثم ظهر في صورة إنكار المنكر وإظهار التظلم وطلب الحقوق. وديننا إنما هو علانية. لا تقول الرسول دعا في السر، الله قال لرسولي: فاصدع بما تؤمر. وكان يقول لأصحابه في وصيته: عليكم بالعلانية وإياكم والسر. وقد قال الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الأمر السادس مما يسلك أهل الباطل وسلكه الأوائل من الفتن إسقاط العلماء وعدم اللجوء إليهم. فالخوارج هؤلاء خرجوا من بين أظهر الصحابة، والصحابة متوافرون وهم أعلم الناس، أخذوا برأي رؤوسهم الضلال ولم يستشيروا أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفتوا إليهم. وفي زماننا يلصقون التهم بالعلماء ليصدوا الشباب عنهم، والأصل أن الناس إنما يعلقون بالعلماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإذا لم يكن النبي بينك قائما فعليك بورثته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقد قال نبينا: نضر الله عبدا أو امرأة سمع مقالتي
أي منه، فإن لم يكن فمن ورثته، فوعاها ثم حفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. وأهل الفتن في كل وقت يلصقون التهم بالعلماء حتى ينفروا الناس عنهم، لأن الناس إذا لجوا إليهم عرفوا باطل هؤلاء، فلا بد من صد الناس. يقولون العلماء في هذا الزمان مغيبون، يفتون بما يمليه الديوان، أو أنهم لا يفقهون الواقع، أو أنهم لم ينزلوا إلى الميدان، فهم علماء سلاطين. هو عم يقول علماء سلطة، وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب، فهم علماء البلاط والسلطة، إلى غير ذلك من التهم. فالأوائل أطاعوا رؤوس الفتنة وعصوا العلماء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الناس إذا حصل بينهم شيء في الفتن كما قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تأمل، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر عام، قال: فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الأمر هنا العلماء، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا وقعت الفتن لا ترجع إلا إلى أمرين اثنين: إلى السنة وإلى العلماء أهل الاستنباط الراسخين، ليس الأدعياء، وإلا فأنت متبع للشيطان. قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تأمل القرآن، تأمل السنة، ففيها شفاء وفيها دواء لكل داء. الأمر السابع مما يسلك أهل الباطل والفتن في كل زمان لترويج باطلهم: تلميع رؤوسهم حتى لا يخرج أحد من طاعتهم. يلقون على رؤوسهم الهالة العظيمة، فالصغير عندهم نابغة، والمتقدم قليلا عنده شيء من الثقافة ومن كتب الفكر، شيخ الإسلام أو قائد الجيل أو ربان الصحوة أو المفكر الإسلامي أو الإمام والأب الروحي أو ابن تيمية الصغير، وبقدرة قادر في ليلة واحدة يحفظ الصحيحين، بل قد يحفظ الكتب الستة. يرفعونه بكل شيء حتى يصبح رجل الميدان ومربي الجيل ومفتي الشباب، فيربطون بهم الشباب، وهم في الحقيقة لا يخرجون عن أمرين اثنين: إما تهيج وإما تهريج. ولذلك هذه الموازين تختل، عالم نابغة إمام مجتهد إذا خالفه وبين الحق مسحوا به الأرض وجعلوه من أعدى أعدائهم. بالأمس حافظ محدث إمام بطل مربي، اليوم بين حديث سنة في مسائل من العلم والاتباع نبذوه. لا شك أن هذا أيها الأفاضل من اتباع الهوى. الأمر السابع الثامن أحسنت: لي أعناق النصوص على ما يتفق مع أهوائهم. الأوائل قالوا: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستبيل به الناس، وأظهروا الطعن جهرا ليصدوا الناس. وأهل زماننا ممن اتبع هذا السبيل، يربون الشباب مثلا على أن الولاة فيهم وفيهم، خذ ما شئت من الطعن، حتى يتشرب الشاب هذا الفكر، ثم يأتي يبحث عن أدلة. ومن قواعد أهل السنة أنك تستدل ثم تعتقد، مش أنك تعتقد ثم تستدل، تأتي بكل ساقطة وتحوجها لكي تنصر مذهبك، هذا باطل. إنما أنظر الدليل ثم خذ منه الاعتقاد والعمل. فإذا تشرب الشاب هذا الفكر يأتي يبحث عن دليل حتى يزعفه في هذا الأمر. مثلا يقول: مثلا السلف أنكروا جهرا وخرجوا بالسيف، تنكرون هذا؟ يقول: ابن الزبير، سعيد بن جبير، القراء، ابن الأشعث، أليس هؤلاء من السلف؟ أليس طريقتهم طريقة السلف؟ لا ينظر إلى كلام العلماء في موقفهم من هذا. هؤلاء خالفهم جهابذة من أهل العلم، من الصحابة ومن بعدهم، خالفتهم النصوص الشرعية، انعقد إجماع للسنة على خلاف ما ذهبوا إليه، كان في خلاف، ثم هؤلاء كلهم من فعل هذا الأمر ندم ورجع، وقرر العلماء أن هذا فتنة. ثم يأتي رجل في هذا الزمان بعد بيان النصوص وبيان أهل العلم لهذه المسائل يستدل يعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة. كيف تفعل بالأحاديث المتواترة في السمع والطاعة مع الجور والظلم والأثرة وشدة المعاصي؟ كيف ترد هذه الحديث المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تبين إن بلغوا في الظلم أي مبلغ؟ النصيحة في الجهر، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. عندك فعل تابعي وعندك حديث نبوي، أيهما تقدم؟ لماذا لا تذكر هذا الحديث لأصحابك؟ لماذا تأتي بهذه الشبه المخالفة للأحاديث؟ الأمة ليست معصومة كلها، من السلف من التابعين من أخطأ رد عليه العلماء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمور ترجع إلى نصابها، ثم هؤلاء إذا لم يجدوا شبه شقبوا على الأحاديث، إما يردونها بالتأويل، مثلا تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رسول ذكر الأئمة عامة، ثم قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ رأيت أحد الشيوخ من الحفاظ الكبار من المحدثين، أقصد من المتكلمين، جاء لهذا الحديث يحفظ المتون الأشعار الأقوال الأفكار. حديث حذيفة هذا أصل من أصول الدين، لم يحفظه، كتبه في ورقة عنده، قرأ الحديث بالورقة ثم قال الدارقطني قال أن هذا الحديث من المتابعات وتكلم فيه. أليس الإنصاف أن تذكر من خالف الدارقطني؟ مسلم خالف الدارقطني، ولئما تتابعوا بعد ذلك على تصحيح هذا الحديث، وهل الحديث في عصرنا الكبار صحون هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث ضعيف. طيب سلمنا هذا الحديث ضعيف، الحديث الأخر ماذا تفعل بها؟ الكثيرة متكاثرة. طيب قالوا: نحن نقر أنه صحيح، ولكن ليس معناه كما تقولون أنتم. ما معنى؟ قالوا: هذا مقصود به إمام عادل صالح، حصل بينه وبين شخص شيء أراد أن يعاقبه، فذهب إليه يريد أن يأخذ ماله، فإذا قام عليه سيقتله. نقول: ارضى بهذا الأمر، فإذا ضرب ظهرك وأخذ مالك اعطيه لكي لا يقتلك. تحريف. ثم يتتابعون على هذا القول، أو يقولون: هذه الأحاديث صحيحة صريحة، ولكن في الإمام الأعظم. ما هو الإمام الأعظم؟ قالوا: هو الخليفة الواحد الذي تجتمع عليه الأمة كلها. متى اجتمعت الأمة على خليفة واحد؟ من عهد بني أمية تفرقت، إن هذه الحديث مئات كلها معطلة، حتى تجتمع الأمة على خليفة واحد، هل تستمع أم لا؟ الله أعلم. أو يقولون: هذه الحديث في الإمام العادل، ليست في كل خليفة. كل هذا مخالف لما أجمع عليها للسنة والجماعة، ولكنه التشغيل. هذه الدروس أيها الأفاضل تؤخذ من هذه القصة العظيمة ومن هذه الفتنة التي ثارت، فمن نجا من هذه الفتنة وآثارها فقد نجا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه. فمن نجا من فتنة عثمان ومن آثارها وأسبابها فقد نجا. وقلت لكم: هي تتكرر عبر الأزمان ويحييها أناس، فلو سلكوا مسلك عثمان الراشد الخليفة الذي ضحى بنفسه، عثمان لما اجتمعت عليه الجموع أراد الصحابة أن يقاتلوهم، ولو قاتلوهم لم يبقوا منهم أحدا وكلهم في إمرته، قال: حلفت على كل من لي عليه ولاية أن يدع السلاح وأن يذهب إلى بيته. وقال لغلمانه وعبيده: من وضع سيفه وهو حر. أين تقديم مصلحة الأمة على مصلحة الشخصية؟ أمة لا تضحي بشخص، تباد أمة من أجل شخص، والشخص يضحي من أجل أمة رضي الله عنه وأرضاه. أخذ على عثمان مآخذ كلها باطلة. ما دليلكم؟ إمام مصطبر بالحق معطيه، هذا يومئذ على الهدى ومن اتبعه، عليكم بالأمين وأصحابه، هل يجور؟ هل يظلم؟ هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. رد عثمان بنفسه أكثر هذه التهم وهو محصور في الدار، حتى قال لهم: يا قومي، إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوها. يا قومي، إن رأيتم في كتاب الله، يعني أنا ممتثل للكتاب والسنة لا أخالف ذلك، إن رأيتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوها. رواه أحمد. وعن عثمان بن وهب قال: جاء رجل من أهل مصر فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هذا التي نقيم بها على عثمان: إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. فقال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر، يعني ماذا؟ انتصر. فقال عبد الله بن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، ولقد عفى الله عنه كما قال الله عز وجل. إذا الله عفى عنه أنت لا تعفو عنه، الله تجاوز عنه. قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت مريضة، فقال له رسول الله إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. الذي يضرب له السهم ويكتب له الأجر، هل شهد أم لم يشهد؟
شهد.
قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان لماذا غاب؟ قال فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، بل بيعة الرضوان كانت من أجل عثمان. أشيع أن عثمان قد قتل، ذهب للصلح وأشيع أنه قد قتل، وبعثه لأنه كان أعظم رجل يصلح لهذا البحث. فلما أشيع أنه قد قتل أخذ البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ثم قال بيده اليمنى هذه يد عثمان، فقال ابن عمر اذهب بها الآن معك. رسول بايع، الذي يبايع عنه الرسول أفضل، والذي هو يبايع عن نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اذهب بها معك الآن. رواه البخاري. وكان من أسباب هذه الفتنة أمور، منها ما تقدم دور ابن سبأ وهو رجل من اليهود، ومنها الرخاء الذي أصاب الناس زمن عثمان. لا تستغرب. قال الحسن قل ما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا، حتى أنه ينادي، يعني المنادي، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال، حتى إن المرأة كانت تخرج بالمكتل وقد ملئ من كل خير والمكتل على رأسها تقول اللهم غير غير. بطر النعمة، ونحن في هذه البلاد في نعم وأمن وأمان وخيرات متوالية، وأضر شيء على الإنسان كما قال ابن القيم أن يمل النعم، والله يرحمه، فإذا ملها صرفها عنه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يديم علينا نعمه وأن يوزعنا شكرها، فنحن في نعم لو بذلنا ما نملك، بل لو بذلنا أرواحنا في سبيلها ما وفينا حقها. اشكروا الله، نعمة الأمن أعظم نعمة لا تعادلها نعمة، فكيف إذا انضافت إليها نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولكن الفتن تستهوي الناس، والإنسان نسيب كل غريب، فإذا بطر الناس قد لا يشكرون. الأمر الثالث الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر رضي الله عن الجميع، فعمر كان شديدا في الحق، وعثمان كان رحيما رؤوفا حيا رضي الله عنه، لم يكن ضعيفا كما قال هذا الضال، إنما كان رحيما حليما. وذلك لما حصروه في الدار قال أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. الفتن لابد من حزم معه، لأن عثمان فتجرأ عليه الأشراف. قال ابن عمر والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. قال أبو نعيم في الإمامة قال إنما سوغ الناس مقالتهم إلى عثمان للينة في جانبه، فاجتروا عليه، وكثر في أيامه من لم يصحب الرسول، وفقد من عرف فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعثمان كان يسامح ويفوت، فتجرأ المنافقون وأصحاب الأهواء. هذه أهم المسائل. ثم تذمر بعض القبائل والسآمة من بقاء الملك في قريش، ثم ليعلم أنه لم يشارك في هذه الفتنة من الصحابة أحد رضي الله عنه وأرضاهم. وقد كان علي رضي الله عنه يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل وانكسرت نفسي، وجاءوني للبيعة فقلت والله إني لأستحي من الله تعالى أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له الرسول ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على وجه الأرض لم يدفن بعد. رواه الحاكم. ولذلك سئل الحسن أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال لا، كانوا علاجا من أهل مصر. وقال أبو نعيم عن خلافتي رضي الله عنه ثم اجتمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده على استخلاف عثمان بن عفان، أي بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه، من غير اختلاف ولا تنزع أي نزاع، مكن له في الأرض، فتح الله به أقاصي الأرض. قال: فنعم المؤمنون في أيامه لرأفته بهم حتى أتته الشهادة التي بشره الله تعالى بها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وشهد له بها في غير مجلس مع إخباره أنه وأصحابه عند ظهور الفتنة على الهدى، وأن مخالفيه على ضلال، وذلك عند ظهور من حرم صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: واجتروا على حرمة من صحبه بتأويله ورأيه وسيفه في الإفساد والتفرقة بين المسلمين. ثم ذكر قال: من أهل مصر لأهل بدر قائدهم الأشتر في إخوانه من أهل الجهل والغي من الكوفة وقبائل عبس. وكان شهادته رضي الله عنه في شهر ذي الحجة الحرام في صبيحة يوم الجمعة 12 منه سنة 35 الهجرة، هذا قول الجماهير. وقد حدث بشهادته ثلمة في الإسلام وفتنة عظيمة، وقد شعر الصحابة بهذه الفتنة. قال ثمامة بن عدي رضي الله عنه لما بالغه مقتل عثمان في خطبة خطبها وبكى فيها بكاء شديدا، فقال بعدما أفاق: اليوم انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصارت ملكا وجبرية، من أخذ شيئا غلب عليه. وكان علي يقول رضي الله عنه: إنما وهنت يوم قتل عثمان. وقال سمرة بن جندب: إن الإسلام كان في حصن حصين، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان، وإنهم لا يسدوا ثلمتهم إلى يوم القيامة. وقال حذيفة حين بلغه الخبر وكان على فراش الموت رضي الله عنه: اليوم نزل الناس حافة الإسلام، فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه. وقال ابن سلام للناس بعد خروجه من عند عثمان: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه ليذهبن ملائكة ثم لا يعود أبدا، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا يد له، وإن سيف الله لم يزل مغمودا عنكم، وإنكم والله إن قتلتموه ليسلبنه الله ثم لا يغمده عنكم إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. وقد وقع كل هذا وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جندب: ووقاتل الساحر أتينا حذيفة حين سار المصريون إلى عثمان، فقلنا: إن هؤلاء قد ساروا إلى هذا الرجل، فما تقول؟ قال: يقتلونه والله. قال: قلنا: أين هو؟ قال: في الجنة والله. قال: قلنا: فأين قتلته؟ قال: في النار والله. رواه النبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا الأمر أيها الأفاضل ليس من باب ذكر ما شجر بين الصحابة مما يجب الإمساك عنه لقوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، بل هو إظهار للحقيقة التي تدفع عنهم ما ألصق بهم من باطل. ثم هذه الفتنة ليست مما شجر بين الصحابة، بل هي مما شجر بين الصحابة وأناس ليسوا من الصحابة ولم يشارك أحد من الصحابة في التحريض فضلا عن القتل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. ثم تاريخنا قد شوه، وكم حاجة الناس إلى التصفية وبيان الحقيقة ليرتبط الخلف بالسلف وتكون له المكنة والعزة. وقد قال مالك في نهجهم وطريقتهم: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. غرس الإيمان، غرس المحبة، نحن نحفظ القرآن، وطريقة حفظنا ليست على طريقة من مضى من الصحابة والتابعين. الصحابة كانوا يتعلمون العلم والعمل، كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل، وكانوا لا يسمون تعلم القرآن حفظا، إنما تعلما من تعلم آية من كتاب الله. نحن نسمي حفظ ومراكز تحفيظ، نحفظ بألسنتنا ولا يلج القرآن في قلوبنا ولا نتدبر، وهذا من نقص في التربية وخلل عظيم. حفظ القرآن مطلوب، ولكن تعليمه وتدبره وفهم معانيه والدوران معه أهم. القرآن شامل وفيه الحياة وفيه النور وفيه الكفاية، ولكن لابد أن نعلم ونتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: يحضر أحدكم قراءته عند قراءتهم، وقال: يشربون القرآن. ولكنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا ليس مطلوبا. المطلوب الحق أن نستمسك بالهدي الذي تركنا عليه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم المصلحون حقا، وهم دعاة السنة. وقد قال ربنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. وأمر الله كتاب وسنة. قل إنما أنذركم بالوحي، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلا بد من الوقوف عند هذه المعاني ودراسة هذه السير. قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك، فالسعادة سعادتهم والدين دينهم. وقد قال ابن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. أطلت عليكم والكلام طويل، وما قلته إنما هو نتف. وهذه المدرسة وهذه الفتنة فيها عبر ودروس وحكم، مهما قالها الإنسان هو عاجز، والناس أحوج ما يكونون لتدبر هذه المعاني. اقرأوا هذه السيرة، تدبروا حياة الصحابة لتعرفوا كيف كانوا وتسلكوا سبيلهم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.